الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا هارون بن صالح البلخي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل لدخول مكة. وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه وفي كتاب المناسك: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة، يعني بيان الاغتسال لدخول مكة وما جاء في ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وذلك في حجة الوداع عندما بات بذي طوى وصلى الصبح واغتسل ودخل مكة ضحى. والاغتسال كان للتنظيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وبينها وبين مكة 10 أيام فأكثر، وصلى الصبح واغتسل ودخل مكة، اغتسل مما أصابه من وعثاء السفر وما علق به حال سفره صلى الله عليه وسلم. وهل الاغتسال سنة أو غير ذلك؟ ذهب البعض إلى أنه سنة ومستحب للإنسان إذا دخل مكة أن يغتسل ويدخل، ولكن ليس هناك ما يدل على سنيته وعلى مشروعيته. وهل كان الصحابة يغتسلون لدخولهم مكة؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخوله للتنظف أو لغيره؟ الذي يظهر أنه للنظافة لبعد المسافة بين ذي الحليفة ومكة. وأما الحديث الذي فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث ورد في صحيح البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، والاغتسال ثابت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي يحيى بن موسى البلخي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا هارون بن صالح المدني، ويقال بلخي، صدوق أخرج له الترمذي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبيه زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وهو ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع، نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وفخ، قال لدخول مكة بفخ، وفخ موقع قريب من مكة. والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وصلى الصبح واغتسل ودخل مكة ضحى. قال به يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة وغيرهما، ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديث، ولا الإشكالية اللي فيها بفخ، وأما اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. نعم والله إن اغتسل ما هناك ما يدل على استحبابه، ما هناك ما يدل لا على سنيته ولا على استحباب. الاستحباب يحتاج إلى دليل لأنه حكم شرعي، وما هناك ما يدل على استحبابه أو على سنيته، ما هناك شيء يدل على ذلك. ما حتى لو ما دخل الميقات في السيارة، لابس إحرام وتجرد عن المخيط، لبس إحرامه في السيارة، لبيك عمره ويمشي على طهارة وعلى غير طهارة، والمرأة الحائض كذلك لا بأس، اغتسلت لم تغتسل لا، ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. نعم. والناس الآن لابد أن يمر الميقات ويغتسل ويصلي ركعتين ويعمل، ما أنزل الله بذلك من سلطان. نعم.
قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، من أسفلها، يعني باب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لدخول مكة وخروجه منها، وهذا ليس على سنيته وإنما كان على طريقه، وكان أيسر للرسول صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج. فدخل مكة من أعلاها وهو المكان الذي يسمى الحجون ويقال له كدا بالفتح، وخرج من أسفلها ويقال له كدا، لهذا يقولون افتح وادخل وضم واخرج، افتح كدا وضم عند خروج كدا. ايه نعم. قالت أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وهذا كان أيسر لدخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ أبي موسى قال الترمذي حدثنا أبو موسى محمد المثنى العنزي الزمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة وممن رووا عنه مباشرة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، يعني بين دخول النبي صلى الله عليه وسلم متى دخل مكة، وهذا في حجة الوداع قلنا أنه بات بذي طوى وصلى الصبح ثم اغتسل ودخل مكة ضحى يعني نهارا. وكان ابن عمر يفعل ذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت ذي طوى ثم يصلي الصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا وهذا في عمرته بالجعرانة، دخل ليلا، ولهذا بعض الصحابة ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أو لم يعتمر في تلك الليلة، حتى أن بعضهم ما عدى تلك العمرة من عمره صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة اعتمر ليلا ثم رجع. وفي ذلك سهولة، يدخل ليلا يدخل نهارا يدخل في أي وقت، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ذلك الفعل على سبيل التعبد ولكنهم نقلوه رضي الله عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ليلا والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرواسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا العمري قيل هو عبيد الله وقيل هو عبد الله، لكن جاء في صحيح البخاري أنه عبيد الله المصغر الثقة الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة، هذا الذي يتبادر. إن الجميع روى عن نافع، ونافع نافع مولى ابن عمر وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله المكبر وهو ضعيف أخرج له مسلم أصحاب السنن، بخلاف عبيد الله الذي جاء في طريق البخاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت، فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا
في التهذيب تهذيب الكمال. وكيع لا يروي إلا عن عبد الله العمر المكبر، يعني الضعيف، لكن الحديث ورد يزع البخاري من طريق عبيد الله. النساء يلتمسون وكيع وروايته عن عبيد الله او عن عبد الله او انه روى عنهما. نعم.
شيخنا هنا كأنه قال البخاري كأنه اخرج نحوه
شنو؟
هنا عندنا في اللي خرج الحديث.
اقرأ اسمعك.
لا قال مسلم نحوه والبخاري نحوه.
بس. أنا قلت أخرج من فيه من طريق عبيد الله الصغر وهو الثقة. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير.
بن؟
ابن حجير.
حجير ولا حجر؟
حجر. أنا عندي بالياء.
طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، يعني بيان عدم رفع الأيدي عند رؤية البيت. إذا رأى الإنسان البيت لا يرفع يديه. والكراهية عند المتقدمين كما قلنا بأنها كراهية التحريم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ولهذا قال جابر بن عبد الله حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ وهذا استفهام إنكاري، يعني أننا لا نفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نفعله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فشيء لم نفعله مع الرسول كيف نفعله بعده؟ أورد رحمه الله تعالى حديث جابر عندما سئل أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت، أنكر رضي الله عنه ذلك الفعل، واستدل رضي الله عنه بعدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ولا فعلهم له، دل على أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما يدخل كما يدخل المساجد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، وذلك أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع، وكيع من الجراح الراشي ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي قزع الباهلي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن المهاجر المكي مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء كيف الطواف. قال رحمه الله.
قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث الشعبة عن أبي قزعة. والشعبة ثقة، وأبو قزعة سويد بن حجر ثقة، وحتى لو تفرد الثقة مقبولة، وليس هناك مخالفة، وإنما بيان لحقيقة وهي عدم رفع اليدين عند رؤية البيت. وإنما ورد عن ابن عباس أنه قال إذا رأى أحدكم البيت وأن ابن عباس كان إذا رأى البيت، ابن عباس إذا رأى البيت رفع يديه ودعا، والأصل في ذلك عدم الفعل. نعم. كيف؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعل أحد، وإنما نقل عن بعض السلف، أما هناك دليل يصح في ذلك فلا. لا، ولا ملتزم ولا غيره، يقصد هذا بين الحجر وبين الباب، بين الحجر وبين الباب. ولهذا لما معاوية أو غيره عندما طاف وكان استلم الأركان الأربعة أنكر عليه، وإنما روي عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ووضع صدره على، لكن ليس له ليس لذلك دليل يصح. والحجة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش الركن؟ الحجر. مع الحجر ما في بس، إذا ما استلمت الحجر ترفع، لكن الركن اليماني لا، ما ترفع عنده. حضرك الحجر ما في بس أنك ترفع. نعم. حجير والحجر. أبو قزع. حجير. شو ال المسي شو ولا نفعت؟ سويد آسف. سويد بن حجر أو حجير. يقول من تهذيب الكمال وكي روى عن عبد الله العمري ولم يروي عن عبيد الله، وعبد الله هو المضعف كبير. اي نعم. وسعيد سويد هو ابن حجير.
قال باب ما جاء في كيف الطواف. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف الطواف، يعني بين صفة الطواف وكيف طاف الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر طويل بيّن صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم من خروجه إلى عودته. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد واستلم الحجر، وهذا بداية الطواف، يكون بدء الطواف من الحجر. إما أن يستلمه، وإذا لم يستطع في استلامه أشار، ولا يزاحم على استلامه ويقاتل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وأشار إليه بمحجنه عندما كان يركب دابته صلى الله عليه وسلم ويطوف، وأشار إليه أحيانا، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا تيسير على الأمة. وأما المشقة في الاستلام والمقاتلة فهذا لا يجوز، لأنه من باب الإيذاء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال استلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا، يكون البيت على يساره. استلم الحجر او يشير اليه، قال فرمل ثلاثا يعني ثلاثة اشواط، ومشى اربعا يعني ان الطواف سبعة اشواط. يرمل في الثلاث الاول، وهذا الرمل هو في طواف القدوم فقط ليس في كل طواف، وهذا للآفاقي، الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة، وهو في أول طواف فقط يرمل ثلاثا يطبع فيها. والاطباع والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ثم بعد ذلك يغطي منكبيه. وهذا الرمل للرجال فقط دون النساء، وأما المرأة تمشي وتكون بعيدة عن الرجال بخلاف اليوم، بل هي تزاحم الرجال، هذه ليست عبادة، بل ينبغي عليها أن تكون بعيدة عن الرجال وتطوف على بعد وتحذر من مزاحمة الرجال دخولا وخروجا وطوافا وصلاة، بل هي تصلي بجانب الرجل الآن أمامه خلفه بجانبه وتصف معه، وهذه الأمور لا تجوز. وينبغي على النساء وعلى أوليائهن أن يبعدهن عن الرجال ومخالطة الرجال، فهي لا ترمل لا تجل لا في الطواف ولا في السعي، بل ينبغي عليها الاستتار وتمشي غاضة بصرها خائفة على نفسها، وتدعو الله أن يغفر لها وأن يقبل عملها، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته هذه وظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط وتكفيكن، ثم ألزموا البيوت. قال وظهور الحصر وهن من هن. وأما هذه الأيام فالمرأة إذا رأت الصورة في التلفاز اشتاقت وخرجت وجعلت لوليها أذن حتى يوصلها إلى هناك، وأنا مشتاقة، وهذا الأمر خطير، بل ينبغي على النساء أن يلتزم وأن لا تخرج إلا في شيء واجب، والعمرة مرة واحدة والحج مرة واحدة ليس شهريا ولا كل إجازة ولا كل عيد ولا كل رمضان، ونسأل الله السلامة. ثم قال ثم بعد أن طاف سبعة أشواط يستلم الحجر، استلمه في بدايته، وإذا أتى عليه المرة الأخرى كبر، وهنا ينتهي الشوط، فيكون بداية بداية الطواف من الحجر والانتهاء الشوط السابع بالحجر، ولا يقصر عنه ثم يذهب، وإنما لا بد من إتمام الشوط. ثم يأتي المقام، ثم قال صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين، قال والمقام بينه وبين البيت. لكن إذا كان المكان مكان طواف فلا يؤذي الناس ويقوم ويركع، أو يجعل على نفسه دائرة من أصحابه ويركع ضمن تلك الدائرة، ليس هذا بواجب ولا ركن من أركان الطواف. يصلي في أي مكان من مكان المسجد، في أي مكان من المسجد يصلي، في المكان الذي تطمئن فيه نفسه من الزحام، يصلي ركعتين ثم يذهب. قال ثم مات الحجر بعد الركعتين فاستلمه. واستلام الحجر بعد الركعتين ليس له علاقة بالطواف وليس علاقة له بأي أمر آخر، إن استطاع وإلا فلا. ولا يشير ولا يكبر، وإنما يصلي الركعتين والناس زحام ثم يذهب إلى الصفا. فإذا رقى الصفا قال ثم خرج إلى الصفا أظن، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا على الشك، لكنه ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من غير شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رقى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم قال بدأوا بما بدأ الله به. وهذه الآية لا تكرر، إنما هي عند بداية الطواف، عند بداية السعي وعند رقي الإنسان إلى الصفا. فإذا رقى المروة لا يقول إن الصفا والمروة، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ بذلك حتى يعلم أصحابه أن بدء الطواف من الصفا، لقوله إن الصفا والمروة، قال ابدأوا بما بدأ الله به. وأما إذا أتى المروة لا، إذا رقى عليها لا يقول إن الصفا والمروة، هي في بداية السعي فقط. وهذا هو طواف الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب في حديث شيخه محمود بن غيلان الدمشقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان وابن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والإمام مسلم أخرج الحديث طويلا من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى رجوعه إليها. نعم.
قال باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر.
في الرمل.
قال باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني بيان صفة الرمل، يعني يرمل جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وهذا عندما يكون فيه سعة. وإذا لم يكن هناك سعة لا يشق على الناس ولا ينطط هكذا في مكانه، هذا ليس برمل، هذا عبث. والرمل ليس واجبا ولا شرطا ولا ركنا ولا، وإنما مع التيسير. فإذا كان هناك يسر فبس أن يرمل، والرمل يكون من بداية الشوط إلى نهايته ثلاثة أشواط يرمل. والرمل هو وسط بين الجري والمشي، يعني وسط هرولة. ليس جريا بشدة ولا مشيا ببطء، وإنما وسط. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعا، وهذا في حجة الوداع. أن جابر نقل رضي الله عنه صفة حجه صلى الله عليه وسلم، قال وفي البايع عن ابن عمر. وأما إذا ترك الرمل عمدا كما قال الشافعي فقد أساء ولا شيء عليه، والرمل للآفاق كما قال ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها، إنما هو كما قلنا للآفاق الذي يأتي من خارج مكة. وأما ساكن مكة وأهل مكة ليس عليهم عند الطواف رمل، وإنما قلنا هذا في طواف القدوم فقط ليس في كل طواف، وإنما هو في طواف القدوم أول طواف من قدومه الآفاق يرمل، ثم بعد ذلك لا يفعل. نعم. والاطباع في الثلاثة الأشواط الأول لا لا، إنما هو للآفاق. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين والمعروف جعفر الصادق صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي والمعروف محمد الباقر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
باب ما جاء في استلام الحجر والرفع.
يقولون من التهذيب قال سويد ابن حجير. نعم. إذا أصله بدل حجر حجير. نعم.
باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون سواهما.
دون
سواهما.
ما سواهما.
دون ما سواهما.
نعم.
قال باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما، يعني بين ما يستلم من الكعبة عند الطواف. الكعبة لها أربع أركان، فلا يستلم إلا الركن اليماني وركن الحجر، الركنان اليمانيان فقط. الحجر يقبل، وإذا لم يستطع في استلامه وتقبيله يشير إليه. أما الركن اليماني فيمسحه مسحا بيده اليسرى، ولا يقبل يده ولا يضع على 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 ثوبه ولا على جسده ولا على رأسه، وإنما يمسحها ويسير. وإذا لم يستطع لم يشر، إذا لم يستطع في استلام الركن اليماني لا يشير ولا يكبر، فإن استطاع مد يده ومسحه بدون تكبير وبدون ذكر. وأما الركن الذي فيه الحجر الركن الآخر وهو اليماني، لأن الركنان اليمانيان هو الركن اليماني الركن الذي فيه حجر، هو لا المقابل باب الملك عبد العزيز للداخل في الركن اليماني على يساره، وإذا مشى قليلا وجد الحجر. فالذي يستلم الركن اليماني يمسحه بيده ولا يضعها على وجهه ولا على ثوبه ولا على جسده، ولا إذا لم يستطع بمسحه لا يزاحم ولا يشير. وكذلك الحجر إن استطاع أن يستلمه استلمه وقبله، وإلا مسحه وإلا أشار إليه وهو يسير ولا يزاحم. أورد رحمه الله تعالى ما جاء فيما سار بين ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، فكان رضي الله عنه معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا استدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، وهذا دليل أنه لا يمسح ولا يستلم ركن إلا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. وجاء في بعض طرق الحديث قول العباس لمعاوية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا دليل قاطع على عدم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رجوع معاوية إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر قال ومعمر مقرون معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن خثيم عن ابن خيثم عن ابن خيثم
عند
بتقديم الساعة عبد الله بن عثمان شوفه عندك تقريب شوف اسم عبد الله بن عثمان انا اذكر ابن خثيم عبد الله بن عثمان خزيم 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 خزيمة عبد الله بن عثمان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن ابن الطفيل أبو الطفيل رضي الله عنه قال كنا مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عن الجميع. نعم
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف المطبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن أبي بن يعلى عن أبيه أن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبيرة
جبير
ابن جبير
ابن شيبة نعم
أنا عندي بالتاء
جبير ابن شيبة
ابن جبير ابن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى ابن أمية ابن أمية
نعم. قال رحمه الله تعالى بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا يعني بيان الطباع وقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا والاطباع سنة في طواف القدوم. والاطباع قلنا لا يكون إلا في الثلاث الأشواط الأول في طواف القدوم مع الرمل. والرسول صلى الله عليه وسلم أورد رحمه الله تعالى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. البرد عن الرداء والرداء هذا البرد قيل أن لونه أخضر وهذا دليل على أنه ليس هناك لون معين وإنما الأفضل البياض لكن لو كان معه برد أخضر أو أحمر أو أصفر لا بس. والأمر فيه ساعة إذا لم يجد الأبيض ووجد هذا لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان قلنا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا قبيصة بن عقبة وهو صدوق قال ابن حجر ربما قال أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن يعلى وهو صفوان بن يعلى بن أمية ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه. نعم. ما لهم دليل؟ لا. قال بعضهم بهذا الحديث حديث يعلى طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا وعليه برد لكنه جاء ذلك التعميم العموم أنه مقيد بالثلاث الأشواط الأول كما مر معنا وحال كونه مطبعا رمل وحال كونه مطبعا فقط.
قال باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر وهو ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمود ابن زيد
عن حماد
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد
أيوه حماد
قال حدثنا حماد ابن زيد عن الزبير ابن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زحمت. فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمين
باليمن
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 ق... قال اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال وهذا هو الزبير بن عربي. روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة. سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه لم يصل ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يديه، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر، وهو قول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى بما جاء في تقبيل الحجر، يعني بيان تقبيل الحجر. وقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله وكان يشير إليه بمحجن ويقبل محجنه يستلمه بمحجن، وكان يشير إليه إذا لم يصل عليه. أورد رحمه الله تعالى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر والحجر لا ينفع ولا يضر، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وهذا فيه اقتداء رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر عندما سأله رجل عن استلام الحجر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أجابه بالدليل، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وانتهى الموضوع، إذا ينبغ عليك الإذعان. فإذا استطعت أن تقبله لا بأس، وإلا فلا تؤذي الناس، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير. فلم تيسر بدون مشقة وبدون أذى بدون إلحاق ضررا بالناس لا بأس، وإلا فدع وأشر وافعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال له ذلك الرجل أرأيت أن غلبت عليه، أرأيت أن زحمت، أرأيت لو أرأيت لو. فأراد ابن عمر أن يقطع مثل ذلك الأمر، ويبين له الحجة القاطعة. قال تعالى أرأيت في اليمن، ما نحتاج إلى رأيت، ولو استطعت ولو فعلت ولو جاء كذا كيف يكون كذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق الذي ينبغي الإنسان أن يسير عليه. إذا قيل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا، ينبغي عليه الإذعان. لا يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، وهل هناك صارف أو ليس بصارف، وإنما يقول سمعنا وأطعنا. قال أبو عيسى هنا أبو عيسى الترمذي أراد أن يفرق بين الزبير بن عربي، هناك آخر الزبير بن عدي، والزبير الزبير بن عدي كوفي. لكنه قال ابو عيسى وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه محمد بن زيد. والزبير ابن عدي كوفي. قال يكنى ابا سلمة. هذه الكنية كنة ابو سلمة انما هي للزبير بن عربي ليس للزبير بن عدي. ها؟ كيف؟ اقرأ. قال ابو عيسى قال ابو عيسى
قال وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد. والزبير بن عربي كوفي يكنى ابا سلمة. سمع من انس بن
ابن عدي ولا ابن عربي عندكم؟ ها؟ كل الاثنين
ما في ابن عدي.
ابن عدي انا عندي ابن عدي. طيب عندك انت ابن عربي ولا ابن عدي؟ كل هذا ماشي عندك؟ اذا نسخط ناس في حديث ناس. طيب لا بأس. قال الزبير.
لكن هو وضح الزبير.
هو الآن أراد أن يفرق. شو يقول؟ روى عنه هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد، والزبير بن عدي كوفي. أراد أن يفرق بين اثنين، لأن عربي وعدي يحصل بينهما تصحيح. بين عربي وعدي يحصل بينهما تصحيح. طيب شوف 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 الزبير بن عربي عندك في التقريب. شوف. نحصل بين هذا وهذا تصحيح عربي وعدي.
قال الزبير في عرب بنت الله بعد ابو حدث النمري وسلمة البصري ليس به باس من الرابع ولا البخاري فيه والنسائي.
طيب شنو الزبير بن عدي كوفي ولا لا؟
قال الزبير بن عدي همداني سمير ابو عبد الله الكوفي.
ايوه اذا هذا ابن عدي كوفي وابن عربي ليس كوفي. يقرا ارجع لي على الزبير بن عدي عربي.
قال الزبير بن عربي نفس الراحة مدى واحد النمري أبو سلمة البصري ليس
بصري. أراد أن يفرق بين هذا فابن عربي بصري وابن عدي الزبير بن عدي كوفي، فأراد أن يفرق بينهما ولهذا قال الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد. قال والزبير بن عدي كوفي والزبير بن عدي كوفي. قال يكنى أبا سلم. ليست كناية هي لابن عدي وإنما تأخرت الكنية، وإنما هي كنية الزبير بن عربي تأخرت هنا الكنية. أي قال روى عنه حماد بن زيد ثم قال والزبير بن عدي كوفي. أيوة أراد أن يفرق بينهما. سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. هذا ابن عدي هذا ابن عدي هو التفريق بين ابن عربي وابن عدي، وإنما تأخرت الكنية إنما هي كنية ابن عربي وليست ابن عدي.
احنا عندنا نكرر ابن عربي إذا نعدلها إلى ابن عدي.
أيوة ابن عدي الثانية. طيب اسمع ما كيف يكون التعديل. قال أبو عيسى هذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد، والزبير بن عدي كوفي. هناك تقول الزبير بن عربي يكنى أبا سلمة روى عنه حماد بن زيد، والزبير بن عدي كوفي. سمع أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة.
الكنية لمن يا
شيخ؟ الكنية للزبير بن عربي لكنه أخرها.
لكنه أخرها؟
أيوه.
هو أبو سلم.
أيوه. من عربي هو أبو سلم.
قال أبو فيه.
وهناك ابن عدي الكوفي، زبير بن عدي الكوفي. خلاص وضحت ماذا لا انت
قالوا هذا هو الزبير بن عربي.
ايوه
طبعا مرضي.
نعم
والزبير بن عربي الكوفي
ابن عدي.
طيب عدنا الزبير بن عربي الكوفي
لا انت يكون هذا كلام ارفعها لابن الزبير بن عربي بعد الزبير بن عربي هو وهذا هو الزبير بن عربي يكنى ابا سلمة. ايوه يكنى ابا سلمة روى عنه حماد ابن زيد. والزبير بن عدي كوفي.
ارفع فوق يا شيخ الكنية.
ايوه ارفع الكنية فوق.
ارفع الكنية فوق.
ايوه الكنية يكون ترفع فوق. انت تاخذ كتاب اي واحد تضيف الا ولا مهند ضروري يضيف على الحديث انه ساقط. خلاص رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث الحديث الاول من طريق الشيخ هناد ابن السري ابو السري وهو ذلك اخرج البخاري في خلق افعال العباد مسلم واصحاب السنن. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن ابراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عابث بن ربيعة وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن عربي ليس به بأس اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وهو بصري. عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا رباعي من اعلى الاسانيد والله اعلم. يقول السعي Fuck.